بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الدليل رقم كذا 7 أو 8 أو أكثر أو أقل هو الاستصحاب لإثبات اللزوم. نستصحب بقاء الملكية، بمعنى لو جرى عقد بيني وبينك وشككنا في أنه لازم حتى لا ينفسخ بكلمة فسخت، أو جائز حتى ينفسخ، قلنا نجري الاستصحاب. يعني بمعنى لو قال البائع مثلا فسخت، نقول قبل أن يقول البائع فسخت كان المشتري مالك للمبيع، وبعد كلمة فسخت نشك هل المشتري بعد مالك للمبيع أم لا، فنستصحب بقاء ملكيته على المبيع. هذا يسمونه استصحاب مثبت علما للزوم. قلنا هذا الاستصحاب قد يقال يوجد عليه، يوجد أصل حاكم عليه. وما هو الاستصحاب الحاكم؟ أن هكذا يقال نحن نشك أن البائع هل له علاقة بعينه أم ليس له علاقة بعينه التي باعها، فإن كان له خيار فهذا معناه أن له علاقة بعينه، وإن لم يكن له خيار هذا البائع فمعناه أنه ليس له علاقة بعينه. فإذا شككنا هل هناك خيار للبائع أم ليس خيار له، يعني نشك بعبارة أخرى هل له علاقة بعينه أم لا، فنستصحب بقاء العلاقة. يعني نقول قبل أن يبيع عينه كانت له علاقة بعينه، والآن نشك هل تلك العلاقة باقية أم لا، فنستصحب بقاءها. نتيجة هذا الاستصحاب ماذا؟ اللزوم أو الجواز؟ هو الجواز، يعني ثبوت الخيار. بينما نتيجة الاستصحاب السابق يعني استصحاب ملكية المشتري بعد قول البائع فسخت، مقتضى ذاك الاستصحاب هو اللزوم. وأيهما المقدم؟ هذا الاستصحاب الذي بينته أخيرا، يعني استصحاب بقاء علاقة البائع بعينه. لماذا؟ لأنه حاكم على ذاك. لماذا حاكم؟ لأنه سببي وذاك مسببي، والسببي كما قرأنا في الأصول حاكم على المسببي. لماذا سببي ومسببي؟ لأن الشك في بقاء ملكية المشتري بعد قول فسخت، الشك في بقاء ملكية المشتري وعدم بقاء ملكيته مسبب عن من؟ عن الشك في أن البائع له علاقة بعينه أم لا؟ إذا له علاقة، إذا البائع له علاقة والمفروض قال فسخته، فإذا ملكية المشتري زالت. وإذا ليس له علاقة فملكية المشتري باقية. إذن الشك في بقاء ملكية المشتري وعدم بقائها مسبب عن الشك في بقاء علاقة البائع بالعين وعدم بقاء العلاقة. فإذا استصحبنا بقاء العلاقة هذا معناها استصحاب سببي، لأن الشك في بقاء العلاقة وعدم بقاء العلاقة سبب للشك في بقاء ملكية المشتري وعدم بقائها، والشك في بقاء الملكية مسببي وذاك سببي. وإذا جرى الأصل في الشك السببي يكون حاكم على من؟ على الأصل الجاري في الشك المسبب. على أي حال، هذا كله في الدرس السابق بيناه، لحد الآن لم أبين شيء جديد، من الآن سوف أشرح في درسنا الجديد. ويرد على هذا، يعني على تقديم هذا الاستصحاب الثاني على الاستصحاب الأول، الشيخ الأنصاري يحب أي استصحاب يحبه؟ الأول، يعني استصحاب بقاء ملكية المشتري اللي بنتيجة ماذا؟ اللزوم، هذا يحبه. ويريد أن يضرب ضربة قوية لمن؟ لهذا الاستصحاب البلي، الحاكم الذي ادعي أنه حاكم، يعني استصحاب بقاء علقة المشتري. يرد ذلك بهذا الرد، يقول أنت تقول سابقا البائع كان له علاقة بعينه. خب، نحن نقول ما مقصودك من العلاقة؟ البائع كان له علاقة، هذا فيه ثلاثة احتمالات. فإن كان مقصودك من العلاقة يعني علاقة الملك، يعني كان مالكا للعين سابقا، وكل من كان مالكا لشيء فهو له علاقة، علاقة مالك مملوك، هذا مقصودك من العلاقة، يعني علاقة المالك بالمملوك، علاقة الملك صحيحة سابقا كانت، لكن جزما بعد البيع حتما يقينا بعد البيع ارتفعت، فلا معنى للاستصحاب، لا يحتمل محتمل بقاء المالكية علاقة المال. وإذا كان مقصودك من علاقة البائع أن البائع كان سابقا له علاقة بعينه، يعني كان له سلطنة على ردها، وطبيعي هذا الذي ينفع. احنا الآن بعد البيع نشك البائع له سلطنة على استرجاع العين أم لا، فنجري الاستصحاب. أي استصحاب؟ نقول سابقا كان له سلطنة على استرجاع العين، والآن نشك فنستصحب بقاء السلطنة على الاسترجاع، إذا هذا المقصود. فيرد عليه أنه ما دامت العين قبل البيع ملكا له، لا معنى لأن نقول له السلطنة على استرجاعها، فإن السلطنة على الاسترجاع فرع ماذا؟ خروج العين من الملك. يعني إذا لم تكن العين ملك للبائع حينئذ يمكن أن نقول له السلطنة على استرجاعها، اما ما دامت هي في ملكه قبل البيع المفروض ملكه حقيقي، فاي معنى نقول له السلطنة على استرجاعها؟ اخر ملكه، السلطنة على الاسترجاع انما تكون للشيء الذي خارج عن الملك، ويكون الانسان مسلط على ارجاعه الى الملك. أما ما دام هو بعد ملك لا معنى لأن نقول هو مسلط على إرجاعه. إرجاع علما هو بعده لم يخرج حتى مسلط على إرجاعه. فالخلاصة إذا كان مقصودك من العلاقة هذا المعنى يعني السلطنة على الإرجاع فالسلطنة على الإرجاع لا تجتمع مع الملكية. فقبل البيع ما دام البائع مالك لكتابه للمثمن لا معنى لأن نقول كان مسلطا على إرجاعه، لا هذا غلط، هذه السلطنة ما موجودة سابقا حتى نستصحب بقاءها الآن. وإذا كان مقصودك هذا الاحتمال الثالث وهو الأخير، وإذا كان مقصودك من وجود العلاقة سابقا هذا المعنى، يعني نقول حينما جرى العقد كان خيار المجلس موجود، وحين وجود خيار المجلس للبائع يكون البائع له السلطنة على استرجاع العين، يعني العين خارجة من ملكه لأن البيع تحقق. لكن بما أنه يوجد خيار المجلس فهو مسلط على من؟ على استرجاعه. وبعد انقضاء المجلس نشك هل مسلط على الاسترجاع أم لا، فنستصحب سلطنته على الاسترجاع. هذا كلام وجيه، أوجه الاحتمالات هو هذا الاحتمال. فالخلاصة إذا كان المقصود من استصحاب علاقة البائع هذا المعنى، يعني نقول البائع بعد تمامية البيع، لكن ما دام خيار المجلس موجود وما في المجلس له علاقة بعينه يعني له سلطنة على استرجاعها لأن له خيار. وبعد المجلس نشك فنستصحب بقاء العلقة فيكون الخيار استمراري فيثبت عدم اللزوم. إذا هذا مقصودك فيرج عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا يرد عليه إن هذا لو تم إنما يتم في البيع الذي فيه خيار المجلس، أما إذا لم يكن البيع مشتملا على خيار المجلس. متى لا يكون مشتمل على خيار المجلس؟ كما إذا اشترط إسقاط جميع الخيارات، إذا خيار مجلس ما موجود حتى نقول بعد البيع ألقى كان البائع له علاقة بعينه حيث له السلطنة على استرجاعه والآن نشك فنستصحب. فهذا الدليل إذن أخص من المدعى، يعني لا يثبت الخيار دائما وإنما يثبت في صورة وجود خيار المجلس، هاي أولا. وثانيا يرد بأنه نحن قرأنا في علم الأصول إذا كان عندنا عام مثل أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود هذا عام يدل على لزوم كل عقد، وخرج منه فرد عقد في زمان، في زمان خيار المجلس، وبعد ذلك الزمان بعد انقضاء المجلس شككنا هل يوجد خيار ام لا يوجد خيار. هنا ماذا نفعل؟ هل نستصحب حكم الخاص؟ الخاص يعني ماذا الخاص؟ وهذا البيع الذي خرج بالمخصص بأدلة خيار المجلس. نقول هذه الأدلة أثبتت الخيار في المجلس، الآن نشك هل يوجد خيار أم لا، نستصحب بقاء الخيار. هذا يسمونه استصحاب حكم الخاص أو حكم المخصص فيثبت الخيار، أم نتمسك بعموم العام أوفوا بالعقود حتى يثبت لنا اللزوم. هذه المسألة وعنونة في علم الأصول، إذا كان لدينا عام مثل أوفوا بالعقود، وخرج منه فرد يا فرد مثل البيع، بسبب ماذا؟ خيار المجلس خرج، والذي أخرجه الأدلة، أدلة خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فبعد تلك الفترة الزمنية بعد المجلس، إذا شككنا في بقاء الخيار هل نجري استصحاب الخاص، حكم الخاص يعني صاحب بقاء الخيار، أو نتمسك بعموم العام؟ هذه مسألة خلافية، والشيخ أشار إلها في الرسائل. وهناك ماذا قال الشيخ في الرسائل حسب ما قرأنا؟ أنه إذا كان للعام عموم أزماني زائد على العموم الأفرادي، فنتمسك بعموم العام. له عموم أزمان يعني كيف؟ يعني بأن هكذا عموم أفرادي، هو أوفوا بالعقود له عموم أفرادي. أوفوا بالعقود يعني أوفوا بكل عقد 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 عقد، وهذا عموم أفرادي. لكن هل له عموم أزماني؟ إذا كان له عموم أزماني يعني معناه ماذا؟ أوفوا بكل عقد في كل دقيقة 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 دقيقة، كل دقيقة دقيقة دقيقة. إنما أمثل بدقيقة كمثال، ولا تمثل لحظة لحظة الذي أقل من الدقيقة. في كل آن آن أوفوا. فإذا هكذا قلنا أن أوفوا بالعقود له عموم أفرادي وله عموم أزماني، يصير معناه هكذا، مجموع العمومين هكذا يصير معنى الآية. أوفوا بكل عقد 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 وفي كل زمان 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 إلى آخره. فإذا له هكذا عموم أزماني زائد على العموم الأفرادي، لابد من التمسك بمن؟ بالعام، ولا نرجع المن إلى الاستصحاب، لأن الاستصحاب دليل فقاهتي، والدليل الفقاهتي إنما يتمسك به عند فقدان الدليل الاجتهادي. ومع وجود العموم الأفراد الأزماني معناه يوجد دليل اجتهادي، فكيف يتمسك بالعموم بالاستصحاب بدليل فقاهتي؟ هنا لو قلنا الآية لو فمحصل الجواب ايش راح يصير الثاني؟ لو قلنا الآية فيها عموم أزماني مضاف إلى العموم الأفرادي، إذن لابد وأن نرجع إلى العموم ولا نتمسك بالاستصحاب. وإذا تمسكنا بالعموم ماذا يثبت؟ اللزوم، وهذا الذي يحبه الشيخ، قلنا من أول هذا يحبه، هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث نقول بأنه عندنا روايات تقول بعد انقضاء المجلس يصير البيع لازما، خيار ما موجود، اذا لا معنى لان تستصحب الخيار. تقول حين المجلس كان البائع على خيار، الان نشوف نستصحب الخيار، هذا لا معنى له، لان هذه الروايات روايات خيار المجلس الذي راح نقراها ان شاء الله فيما بعد، تقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب، يعني صار البيع واجب لازم. مع هذه الروايات التي تقول بعد الافتراق البيع يصير لازم، ما معنى استصحابك للخيار يا مولانا؟ ثم قال الشيخ إذن الصحيح أنه أي استصحاب يجري؟ استصحاب بقاء الملكية، يعني ما سميت سماحتك بالاستصحاب المحكوم المسبب، ذاك يصول ويجول في الميدان وحده بلا حاكم عليه. أفهرس ما أفاد الشيخ من الأول بصورة عاجلة، ولنا عدة ماذا تعليقات إن لم تهضموا هذا الذي قاله الشيخ. لا على أي حال، حاصل ما أفاده الشيخ أنه قد يقال استصحاب الملكية الذي يثبت اللزوم يوجد استصحاب حاكم عليه، وهو استصحاب بقاء علاقة البائع بعينه، الجواب أن يقال ما مقصودك من استصحاب علاقة البائع بعينه؟ هذا فيه ثلاثة احتمالات. إن كان مقصودك علاقة الملكية فقبل البيع علاقة الملكية صحيح كانت، لكن بعد البيع قطعا فعلك لا معنى الاستصحاب. وإذا مقصودك علاقة الاسترجاع فعلاقة الاسترجاع قبل البيع لم تكن ثابتة، لأن البائع كان مالك لعينه فلا معنى لأن نقول له علاقة استرجاع. وإذا كان مقصودك من استصحاب بقاء علاقة البائع بعينه أنه بعد تمامية البيع خيار المجلس كان موجود، فالبائع حينما خرجت العين عن ملكه ما دام في المجلس له علاقة بعينه حيث يتمكن من استرجاعها، فبعد المجلس نشك نستصحب بقاء الخيار، يرد أولا وثانيا. وأولا هذا يتم إذا كان خيار المجلس موجود، وثانيا إنما بلي مع وجود العموم الأزماني في أوفوا بالعقود لا بد من التمسك بالعموم الأزماني، ولا معنى لاستصحاب حكم المخصص حكم الخاص. وأما ثالثا ما أقول مع وجود الروايات التي تقول البيع فإذا افترقا وجب يعني لزم البيع مع دلالة هذه الروايات على لزوم البيع بعد الافتراق لا معنى لاستصحاب بقاء الخيار بعد الافتراق. ثم قال إذن يبقى ذلك الاستصحاب المثبت للزوم وهو استصحاب بقاء الملكية الذي سميت بالمحكوم مسببي وحده بلا حاكم عليه. طبق العبارة بسرعة عاجلة. يقول ورد بأنه إن أريد، تبين أنه هذا الرد مذكور قبل الشيخ الأنصاري، ورد هذا الاستصحاب الحاكم يعني استصحاب بقاء علاقة المشتري بأنه إن أريد بقاء علاقة الملك، يعني نستصحب بقاء علاقة الملك تقول كان مالكه الآن، أو علاقة تتفرع على الملك، علاقة تتفرع على الملك مثل من يعني جواز التصرفات هذه، يعني نقول كان البائع يجوز له التصرف حيث أن العين كانت ملكه، كان يجوز له وطء الجارية، كان يجوز له النظر إلى الجارية التي باعها، كان يجوز هذه علاقات متفرعة معلما على الملك. فإذا كان مقصودك من علاقة نفس الملك أو هذه العلاقات متفرعة على الملك فلا ريب في زوال هذه العلاقة بزوال الملك، زالت جزما يا مولانا. الاحتمال الثاني وإن أريد بها يعني باستصحاب العلاقة، يعني العلاقة من العلاقة إذا كان مقصودك علاقة الشيء يسمونه بلي استرجاع سلطنة إعادة العين في ملكي، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك لأنه كان مالك سابقا، فلا معنى لأن نقول له علاقة استرجاع العين ملكية، وإنما تحدث هذه العلاقة شو وقت تحدث؟ إذا تحدث متى تحدث؟ بعدما يزول الملك، وإنما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليل مثل خيار المجلس. دليل خيار المجلس يدل أن العين أفرض خرجت من البائع لكن له سلطنة على استرجاع، البيعان بالخيار ما دام في المجلس بالخيار يعني له العلاقة على استرجاع. فإذا فقد الدليل ويحتاج إلى دليل، فإذا فقد الدليل كما بعد الافتراق دليل ما موجود، فالأصل عدم تلك العلاقة علاقة الاسترجاع. ثبوت علاقة الاسترجاع يحتاج ماذا؟ إلى دليل يا مولانا. وإن أريد بها العلاقة الاحتمال الثالث بأن هكذا نقول العلاقة التي كانت في مجلس، نقول في المجلس كان له علاقة على إرجاع حق الاسترجاع فنستصحبها، فإنها تستصحب عند الشك، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار كما يقال في الهبة. ماذا يقال؟ الهبة إذا شكك الهبة جائزة إذا شكنا في لزوم نستصحب بقاء الجواز. نعم في البيع هو جائز حين المجلس، بعد المجلس نشك نستصحب الجواز كما يقال في الهبة. الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف، فإحنا نقول قبل التصرف كانت جائزة، فإذا حصل التصرف نشك في بقاء على الجواز نستصحب بقاء الجواز. أي في الهبة يقال بعد التصرف لو شك في بقاء الجواز، في البيع هم نفس الكلام نقول. ففيه قلنا أولا وثانيا وثالثا. أولا قلنا هذا الكلام لا يتم مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس، هاي أولا يعني في البيوع التي ليس فيها خيار كما إذا اشترط سقوط الخيار. ثانيا بل أصلا هذا الاستصحاب مطلقا لا يجوز حتى إذا كان خيار المجلس موجود، بناء على وجود عموم أزماني لأوفوا بالعقود، بناء على أن الواجب في موردنا الرجوع في زمان الشك. زمان الشك هو ماذا؟ بعد انقضاء المجلس لازم نرجع على عموم أوفوا بالعقود، ما نرجع المن إلى الاستصحاب. ليش؟ أنه عموم أزماني مثلا موجود، إذا قلنا عموم أزماني موجود مع وجود العموم الأزماني، الشيخ قال بناء من باب على أنه يريد يقول بناء، يعني إذا فرضنا وجود عموم أزماني، إذا موجود عموم أزماني لابد أن نرجع إلى العموم أزماني، ولا معنى لأن نرجع إلى استصحاب حكم الخط. الجواب الثالث فيه مع هذا ومع هذا، ماذا فيه هذا؟ أنه لا يجدي هذا الاستصحاب، لا ينفع بعد تواتر، يعني لا يجدي هذا الكلام، لا يجدي، يعني ليش لا يجدي هذا الكلام؟ الاستصحاب لا يجدي مع وجود هاي الأخبار الذي تقول بعد المجلس ينقطع الخيار، أنه لا يجدي هذا الكلام بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق، لأن الروايات تقول فإذا افترق وجب، يعني صار البيع لازم. إذن مولانا فيبقى ذلك الاستصحاب، يا استصحاب الذي أنت سميته محكوم، الذي نحن نحبه وهو استصحاب بقاء الملكية بعد قول فسخته، سليما على عن الحاكم، لأن الحاكم تبين أنه لا يجري لهذه البيانات الذي بيناها. أقول وها هنا جواب آخر لم يذكره الشيخ الأنصاري، وكان من المناسب أن يذكره، وهو ماذا؟ أنه ليس كل استصحاب سببي مقدم على المسببي. هذه بعض مرات كلمة سببي ومسببي يا أخي تغر الإنسان، تغر السامع، فكلما سمع كلمة سببي قال إذن هو حاكم على المسببي. لا، هذا احتفظ به يا أخي فائدة مهمة. إذا الاستصحاب السببي إنما يكون حاكم على المسببي فيما إذا كانت السببية سببية شرعية، السببية والمسببية إذا كانت شرعية صحيح الاستصحاب السببي يكون حاكم، أما إذا لم تكن شرعية فلا يكون السببي حاكم. الآن أمثل لك علما للشرعية، مثلا عندي ما أشك في أنه باقي على الطهارة، صباحا كان طاهر، الآن أشك هل باقي على الطهارة أم لا، أستصحب بقاء الطهارة، فإذا غسلت به ثوبا، عندي ثوب نجس حتما، بعد الغسل به سوف أشك في بقاء الثوب على الطهارة، فلرب قائل يقول نستصحب بقاء نجاسة الثوب، هذا الذي فيثبت الثوب ماذا؟ نجس. في مقام الجواب ماذا نقول له؟ نقول له استصحاب بقاء نجاسة الثوب مسببي، واستصحاب طهارة الماء سببي. ليه السبب مسببي؟ لأن الشك في بقاء نجاسة الثوب مسبب عن من؟ عن الشك في بقاء طهارة الماء، فالشك في بقاء طهارة الماء سببي، والشك في بقاء نجاسة الثوب مسببي، فإذا جرى الأصل في السبب لا يجري الأصل في المسبب لأنه حاكم. هنا السببية شرعية، يعني شلون السببية شرعية؟ يعني الشارع قال من غسل ثوبه في الماء الطاهر طهر ثوبه، فالغسل في الماء الطاهر جعل سببا علما لزوال النجاسة عن الثوب. هذه السببية نقول سببية شرعية، فهنا صحيح إذا جرى الأصل السببي لا يجري المسببي. وأما إذا لم تكن شرعية كما في مقامنا، في مقامنا ليس الشرعية، فإنه ليس عندنا آية ولا رواية تقول، فإنه ليس عندنا آية ولا رواية تقول إذا كانت علاقة المشتري بايع بعينه باقية إذن كمل شقولا، فملكية المشتري بعد قول فسخت زائلة، ما عندنا يا أخي لا آية ولا رواية تدل على هذا المعنى. إذا علاقة المشتري باقية فملكي، إذا علاقة البائع باقية فملكية المشتري زائلة بعد قول فسخت، هذا ليس عندنا آية ولا رواية تدل على المعنى. فالسببية والمسببية إذن ليست شرعية، بخلاف هناك عندنا روايات تقول إذا كان الماء طاهر وغسل الثوب به فهو طاهر، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه مرتين، اغسل ثوبك يعني شنو معنى؟ يعني اغسل بالماء الطاهر بالماء الطاهر، وإذا اغسلت بالماء الطاهر فهو طاهر، مو معنى هاي الرؤية ولا بعد. فالسببية إذن سببية شرعية يا أخي، وين في مثال؟ أما هنا ليست شرعية، فكان من المناسب للشيخ رضوان الله عليه أن يجيب بهذا الجواب، يذكر هذا الجواب، هذا استفدناه منه قدس سره ومن أمثاله، فكان المناسب ذكره، وأنتم خلوا ذهنكم إلى ذلك. ليس كل ما سمعنا إذن كلمة سببية ومسببية نقول إذن هذا حاكم، لا بد من الالتفات إلى هذه النقطة التي ذكرتها، وكثير ما يغفل عن هذه النقطة. زين، هذا جواب كان من المناسب أن يذكر الشيخ. الآن أكو عندنا بعض الكلمات مع الشيخ رضوان الله عليه، ثلاث كلمات لعله أكو عندنا ويا الشيخ في أجوبته. إيش أجاب الشيخ عن الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث هو شنو؟ إيش قال الاحتمال الثالث؟ نستصحب العلاقة الثابتة حين والمجلس، نقول حين ما كان في المجلس كان للبائع حق الإرجاع، الآن نشك نستصحب حق الإرجاع. قال يرد عليه ماذا؟ ثلاثة أجوبة. أولا، ففيهما عدم جريانه فيما لا خيار فيه، هاي صحيح، بل مطلقا بناء على أن الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم أوفوا بالعقود. يرد عليه قدس سره أنه نحن نغض النظر حينما نريد أن نجري الاستصحاب، نغض النظر عن وجود أدلة اجتهادية. أصلا إحنا دليلنا هذا الاستصحاب رقم إيش قد كان؟ رقم 9، رقم كذا. حينما نقول نتمسك باستصحاب بقاء الملكية، يعني نغض النظر عن من أن أوفوا بالعقود وأحل الله، عن تلك الأدلة ماذا؟ السابقة الذي ذكرناها. إذ لو التفتنا إلى تلك الأدلة حينئذ لا معنى لإجراء استصحاب بقاء الملكية مع وجود الدليل الاجتهادي، لا تصل النوبة إلى من؟ إلى الفقاهة. فالخلاصة الشيخ لا معنى لأن يرد هذا الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء العلاقة يرد يقول لا مو يوجد أوفوا بالعقود. نقول له شيخنا إذا أوفوا بالعقود موجود، استصحاب بقاء الملكية ما يجري، استصحاب الذي أنت عاشق له وتحبه أيضا لا يجري، لأن يوجد الاجتهادي، مع وجود الاجتهادي لا تصل النوبة علما إلى الدليل. فالتفتوا جيدا يا إخوان، فالخلاصة احنا كلامنا في حين التمسك بالاستصحاب مبني على غض النظر عن هذه الأدلة الاجتهادية، فلا معنى لأن تقول يوجد دليل اجتهادي وهو أوفوا بالعقود، وإذا صار البناء أوفوا بالعقود موجود، هذا لا يذهب فقط بالأصل الحاكم، يذهب بالحاكم والمحكوم معا، يقتلهما معا. التفتوا زين، يقول بناء على أن الواجب، خب بعدين شنو شي يقول الشيخ رضوان الله عليه؟ أنه لا يجدي بعد تواتر الأخبار، هذا الرد الثالث الذي ذكره، هذا الاستصحاب لا يجدي لأن توجد عندنا أخبار، نفس المناقشة الذي بيناها تأتي هنا. نقول له انت اذا تريد تلتفت للاخبار التي تقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا لا يبقى اصل لا حاكم ولا محكوم. كلامنا في التمسك بالاصل مبني على غض النظر عن الاخبار، فلا معنى حينئذ لان تتمسك بالاخبار في الاثناء. ثم بعد ذلك الشيخ رضوان الله عليه ايش قال؟ قال فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم، هذا لا معنى له. اذا الاخبار موجودة التي تقول البيعان بالخيار موجودة، هذه اوفوا بالعقود اذا كان موجود، اذا قبلت اوفوا بالعقود وما ادريش البيعان بالخيار، قل لا معنى تقول يبقى الاستصحاب، استصحاب بقاء الملكية يصول ويجول في الميدان وحده بلا منازع، هاي شنو هالحكي؟ موجود اخبار بعد موجودة في البين، اوفوا بالعقود موجود، البيعان بالخيار، لا تصل النوبة الى استصحاب بقاء الملكية اذا قبلت هذه الاخبار واوفوا بالعقود اذا قبلت، واذا ما قبلت خلش ذكر سابقا، اذا ما قبلت الاصل حاكم موجود حينئذ، كيف جعلت هذه الأخبار والآية القرآنية الرد على الأصل الحاكم؟ فإذا قبلت هذه لا معنى لأن تقول يبقى الأصل محكوم بلا منازع، إذا لم تقبل إذا الأصل الحاكم يجري أيضا. ولعل بقوله فتأمل أشار إلى بعض أو إلى جميع أو ما أدري ما ذكرنا. ثم إنه يظهر من المختلف، يلا يا أخي بسرعة عاجلة، اذا اتضح من خلالي ارجع الى صلب الموضوع لشوشك هذه التعليقات، خلاصة قلنا تسعة ادلة ذكرناها على ان الاصل هو اللزوم، ولكن في كتاب المختلف في باب المسابقة ذكر العلامة رضوان الله عليه ان الاصل عدم اللزوم. يقول الشيخ الأنصاري هذا كلام عجيب في باب المسابقة وعقد المسابقة، تعرفوه أشخاص اثنين يتغالبون، يقول له إذا أغلبتني بلي أعطيك كذا، هذا المال أعطيك إياه، أي مسابقة. فالمقصود إذا شك في لزوم المسابقة وعدم لزومها قال العلامة الأصل في العقود هو عدم اللزوم، هذا الأصل رده غير العلامة، رده قيل للعلامة بأنه ما معنى قولك الأصل عدم اللزوم مع قوله تعالى أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود يدل ماذا على اللزوم، فكيف تقول الأصل في العقود عدم اللزوم؟ الشيخ الأنصاري يقول كذلك كما قال العلماء، صدق يا أيها العلامة ما معنى قولك الأصل عدم اللزوم مع وجود شيء يسمونه أوفوا بالعقود، ولكن نقول في خصوص أذهانكم هنا، ولكن نقول في خصوص باب المسابقة الأصل عدم اللزوم كما قال العلامة في خصوص باب المسابقة. لماذا؟ لأن في باب البيع، لأن في باب البيع كنا نثبت اللزوم بأي بيان في البيع، نثبت اللزوم بأي بيان، أحد الأدلة اللي ذكرناها الدليل التاسع، نقول كانت ملكية موجودة بعد البيع نشك في زوالها بقول فسخت نستصحب بقائها، هذا الدليل لا يأتي هنا في باب المسابقة. لماذا؟ لأنه حينما نعقد عقد المسابقة ملكية ما موجودة لأحد الطرفين، لا السابق لا المسبوق، أصلا سابق مسبوق ما موجود، فأحد الطرفين لم يملك شيئا حتى نستصحب بقاء الملكية، نعم هو يملك بعد أن يصير سابقا، فبمجرد العقد لا يصير أحد الطرفين مالكا، لهذا المال مال السبق، حتى حينئذ يستصحب بقاء هذه الملكية لو شك في زوالها. فالخلاصة في خصوص المسابقة الأصل عدم لزومها، يعني الاستصحاب لا يقتضي لزومها، لأنه لا يوجد في المسابقة ملكية حتى نستصحب بقاءها بعد قول فسختوا. هذا إنما يتم في البيع، لأنه بمجرد البيع ملكية تحدث، فإذا شكينا في زواله نستصحب بقاءها. فإذا الحق مع العلامة لو نظرنا إلى هذا الدليل التاسع، والحق معه في خصوص المسابقة لا في جميع هذا. بلي. وأما غير هذا الدليل التاسع فيجري في المسابقة، مثل أوفوا بالعقود يجري أيضا ماذا؟ في المسابقة. فالخلاصة من تأخر عن العلامة رد العلامة قال له بأنه كلامك مردود. ليش؟ لقوله تعالى أوفوا بالعقود. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذا صحيح مردود بأوفوا بالعقود، لكن وببقية الأدلة بعد كم دليل ذكرنا غير أوفوا بالعقود؟ ما أدري 6-7-8 أدلة ذكرنا، إلا التاسع لا يأتي، إلا التاسع لا يتم في المسابقة، لأن التاسع موقوف على ثبوت ملكية سابقا ونشك في زوال ملكية فنستصحب بقائه، وفي المسابقة لا توجد ملكية بمجرد عقد المسابقة. أقول حتى هذا تعليق عيد أقوله، حتى في المسابقة استصحاب أيضا يتم، الدليل التاسع يتم. لماذا؟ نستصحب بقاء الملكية بالاستصحاب التعليقي. الشيخ رضوان الله عليه يرى حجية الاستصحاب في الغسائل تقرأنا، يرى حجية الاستصحاب التعليقي. فهنا نقول بعد أن تم عقد المسابقة هكذا نقول، نقول كل منهما مالك إن سبق، مثل يحرم العصير العنب إن غلى، فلما يصير زبيب نقول نشك في بقاء تلك الحرمة المعلقة نستصحب بقاء. هنا هم كذلك نشك في بقاء تلك الملكية التقديرية، نقول كل منهما مالك إن سبق، فبقول فسخت من أحدهما نشك تلك الملكية التقديرية تزول أم لا تزول، نستصحب بقاء حينئذ. فلماذا الشيخ رضوان الله عليه يقول الدليل التاسع بل يجري؟ طبق العبارة بسرعة. ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة، ماذا يظهر من المختلف؟ أن الأصل عدم اللزوم، يعني في جميع العقود هتشي، ولم يرده من تأخر عنه إلا بعموم قوله تعالى أوفوا، ردوا فقط بهذا، مع أنه بقية الأدلة الذي بعد ثمانية بقت أظنه، لماذا لم يذكروها؟ مناسب يذكروها. على أي حال يقول ولم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الأصل، يقول هذا الأصل الذي ذكر علام الأصل عدم اللزوم ما عرفنا له وجه إلا في خصوص المسابقة تام. نعم هو حسن، يعني الأصل عدم اللزوم في خصوص المسابقة وشبه المسابقة من العقود الذي ما بها تمليك مجرد العقد، مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا حتى نستصحب بقاء ذاك التمليك أو التسليط، ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر وعدم زواله بدون رضا الطرفين، بالفسخ بدون رضا الطرفين نستصحب بقاء ذلك الأثر وهو الملكية أو السلطنة. مفروض في المسابقة ما موجود هذا الشيء حتى نستصحب، أنا قلت حتى في المسابقة هذا تام ويجري بالبيان الذي ذكرته. ثم إنما ذكرنا من العمومات إلى آخره، مطلب جديد. يقول نحن قلنا بأنه يمكن إثبات اللزوم بما، الدليل الأول ما هو؟ أوفوا. الثاني أحل. الثالث تجارة، وهكذا العمومات، يعني العمومات لا تطول يا أخي. تمسكنا بالعمومات لإثبات لزوم كل عقد. الآن يقول الشيخ مطلب جديد، يقول هذه العمومات يمكن التمسك بها إذا شككنا في اللزوم والجواز على نحو الشبهة الحكمية، على نحو الشبهة الحكمية. وأما إذا شككنا على نحو الشبهة الموضوعية، لست لابد تقول أنا الحكمية والموضوعية مو بالي، الفرق بيناتهم كم مرة بينا الفرق الذي قلت لكم خلوه بذهنكم فرق بسيط. متى ما شككنا في الجزئي مثل هذا، هذه الدجاجة، هذه كلمة هذا، هذه الدجاجة حلال أو حرام، مذكاة أو غير مذكاة، هاي يسموها شبهة موضوعية. متى ما أتي بكلمة هذا، يعني متى ما كان الشك في أمر شخصي جزئي خارجي. يا أخي كلمة هذا إذا موجودة أو هذه. وأما إذا لا، المشكوك كان أمر كلي، نشك في أن الأرنب، مو هذا الأرنب، أصل الأرنب، هذا الأرنب هو ما إذا خصوصية التتن، أصل التتن حرام أو حلال، هذه يسموها شبهة حكمية. في موردنا كذلك نأتي ونقول، مرة نشك في أن العقد، عقد البيع، لازم أو جائز، أصل عقد البيع، أصل عقد البيع الكلي، مو هذا العقد، لا أصل البيع، هذه نسميه شبهة حكمية. فإذا كان الشك على نحو الشبهة الحكمية نتمسك حينئذ بأوفوا بالعقود، لأن أوفوا بالعقود يثبت لنا أن كل عقد لازم. وأما إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية، على نحو الشبهة الموضوعية يعني ماذا؟ يعني صدر عقد وأنا أعرف أن البيع لازم، حكم أعرفه، والهبة جائز، ولكن لا نعلم أن الذي صدر منا هل هو بيع أو هو هبة، فإن كان بيع فهو لازم، وإن كان هبة فهو ماذا؟ جائز. هذه نقول شبهة موضوعية، لأن الشك ليس في الأمر الكلي، أصل البيع نعرف حكمه لازم، أصل الهبة نعرف حكمه جائز، ولكن الذي صدره، هذا الذي صدره، هل هو هبة أو هو بيع؟ هناك هل يمكن التمسك بعموم أوفوا بالعقود لإثبات اللزوم؟ الجواب، هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه خرج من العام من أوفوا العقود ماذا؟ الجائزة، مثل الهبة خرج، فأوفوا بالعقود تشيس المضمونة، أوفوا بكل عقد إلا الهبة، وإلا بعد ذلك كم عقد الذي ماذا جائزة، اذكرها يا أخي، إلا وإلا، وبقي البيع وغير البيع من العقود اللازمة. فنحن نشك في أن هذا الذي صدر منا هل هو داخل باقي تحت العام، فرد من مصاديق العام، او هو المصداق من مصاديق الذي خرج، هذا يسموه ماذا؟ فاذا اردنا نتمسك بالعام يقول هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، من قبيل يقول لي اكرم العلماء الا الفساق، بس انا ما ادري هذا فاسق او ليس بفاسق، هذا الذي دخل استوى للحسينية ما ادري فاسق او ليس بفاسق، هل يمكن التمسك باكرم العلماء إلا الفساق لإثبات وجوب إكرامه وأنه ليس بفاسق؟ هذا يقولون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا لا يجوز. إن قلنا جائز، خو في موردنا ماذا؟ نتمسك بالعام ونثبت أن الذي صدر هو ماذا؟ عقد البيع، وأنه لا، نثبت أنه لازم. وإذا قلنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ماذا؟ وإذا قلنا بأن العام التمسك به في الشبهة المصداقية ليس بجائز، ففي مثل هذه الحالة لا يبقى لنا، لا يبقى لنا عام، فحينئذ ماذا؟ لابد أن نرجع لإثبات اللزوم إلى الاستصحاب، يعني نقول قبل قول فسختو لم يكن لزوم، عفو، كانت ملكية موجودة، والآن نشك في زوالها فنستصحب بقاءها. إس هذا المقدار يا أخي ماذا أكتفي أنا به، وإلا هذا البحث هو ماذا إلى تتم طويلة، هالمقدار أكتفي به أفهرسه مرة ثانية حتى أطبق العبارة. إنما يجوز التمسك بالعمومات لإثبات اللزوم إذا كان الشك على نحو الشبهة الحكمية، يعني شكينا في أن عقد البيع مثلا جائز أو لازم، هنا يجوز التمسك ماذا بالعام لإثبات لزومه، لأن يقول أوفوا بكل عقد، أوفوا بالعقد. أما إذا كان الشك على نحو شبهة الموضوعية، يعني نعرف على أن البيع لازم والهبة جائزة، ولكن نشك الذي صدره هل بيع أو هبة، فإذا أردنا أن نتمسك بالعام لإثبات أنه لازم، نتمسك بالعام في شبهة المصداقية، أصل الحكم واضح، وإن الشك في المصاديق فإن قلنا بالجواز ذلك بتمسك بجواز تمسك العام نتمسكنا ويثبت اللزوم، وإذا قلنا بعدم جوازه فلا يمكن إثبات اللزوم بمن بالعمومات، وإنما لا بد من إثبات اللزوم بالدليل التاسع الذي ذكرناه، وهو التمسك بمن باستصحاب الملكية بقاء الملكية بعد قول أحدهما فسخت. هذا المقدار قلت أكتفي به وله تتم، طبق العبارة بسرعة. ثم إنما ذكرنا من العمومات المثبتة لإصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع، إذا كان الشك في أصل حكم الشارع يعني في الحكم الكلي يعني شو حكمية في حكم الشارع باللزوم، وأما إذا كان الشك لا في حكم الشرعي في الموضوعات. يقول ويجري هذا الذي ذكرنا فيما إذا شك في عقد خارجي مثل هذا العقد الذي صدر شكين أنه من مصاديق العقد اللازم من مصاديق البيع أو من مصاديق الجائز يعني من مصاديق الهبة، هاي تمسكون عن في الشبه المصداقية، فهنا أيضا نتمسك به بناء على جواز التمسك. يقول بناء على أن المرجع يعني بناء على جواز التمسك بالعام في الشبه المصداقية بناء على أن المرجع في الفرد المردد بين عنوان العام وعنوان المخصص، وهذا الفرد مردد هذا العقد مردد بين أنه داخل تحت العام أو فوق العقود أو داخل تحت المخصص لأن المخصص أخرج الهبة، فبناء على بناء على أن المرجع إلى العموم، إذا قلنا هيك يعني بجواز التمسك بالعام في الشبه المصداقية أيضا نتمسك. وأما بناء على خلاف ذلك يعني أنه ما يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم إلى من نرجع لا إلى العمومات لأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولا يجوز هذا كذا، نرجع إلى الأصل بمعنى ماذا الدليل التاسع استصحاب الأثر وعدم زوال الأثر، أثر شنو الملكية يعني بمجرد فسخ أحد المتعاقدين إلا هذا نرجع إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.